بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. لما تكلم فقال: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم، وذكر ما يترتب على هذا القول من فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم، إما بمراجعته والرجوع إلى مظانه في كتب العلم، أو أن يبحث من طلابه فيأتي بالفائدة، وهكذا ثقة طلابه به فيما لم يتوقف فيه، فتوقفه في بعض المسائل دليل إتقانه وخشيته لربه، وهكذا أن يكون قدوة حسنة لمن يدرسهم. فالله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واعلم أن المجيب عن السائل في أمر الدين موقع عن الله رب العالمين في شرعه، فأنت لما تقول هذا حلال وهذا حرام تبين شرع الله وحكم الله ومراد الله، فلا بد أن تكون أهلا لذلك، أن تكون عالما بما تقوله وتفتي به، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم توعدهم الله رب العالمين: فالحذر الحذر من هذا المسلك والمزلق الوخيم، القول على الله بلا علم. يقول: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن هذا الباب له آداب لا بد للطالب أن يتأدب بها، منها أن لا يقاطع شيخه بحجة السؤال والاستفسار، ومن ذلك أن السؤال عما أشكل أو عما لا يعلمه ينظر الطالب الحصيف الوقت المناسب المهيئ لذلك، لأن العالم بشر يعتريه ما يعتري البشر، ولا شك أن المراد حصول الاستفادة، فينظر الطالب في الوقت المناسب. قلنا إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فترى أنهم يتناقشون ويتباحثون في العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة عن العلم ويختبر أذهانهم وعلمهم، وهكذا يأتيه الأعرابي فيقول: متى الساعة؟ فيمضي في حديثه، فلما قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ فيسأل هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل عن إضاعتها، فكيف إضاعتها؟ هنا فيه المناقشة للعالم، والعالم يجيب. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري. فالشاهد أن باب المناقشة له فائدة عظيمة، كما أن له آدابا جمة، فطالب العلم يتأدب بالآداب في نقاشه مع شيخه. كنا نرى شيخنا مقبلا عليه رحمة الله يجيب على الأسئلة، ونرى البعض يشير، ونعلم أن شيخنا عليه رحمة الله إذا كان مشغولا بأمر ما، سيما ما كان فيه من نصرة للحق والدفاع عن أهله، فنرى غضبا لله عظيما. فرأينا في إحدى دروس شيخنا أن الشيخ كان مشغولا
إلقاء العلم ورد أمر من الأمور المنكرة المحدثة. وكان بعض الطلاب يشغل الشيخ برفع يده، فغضب الشيخ وقال له: خير لك ألا تفعل. فمن هنا نتأدب. لا شك أن هذا المقام مقام عظيم، نحن في باب العلم، والعلم هو قال الله قال رسوله، وتصدرك لبيان معنى كلام الله وبيان معنى كلام رسوله أمر عظيم، لابد من تأهل. وطالب العلم يجعل نصب عينيه الجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، فلا بد من الأدب. فيقول: مما يعين على هذا المقام الذي تقدم معنا وما فيه من ثمار يانعة، أن يفتح المعلم باب المناقشة في وقته. العلامة محمد بن أمان الجامي استمعت له كثيرا من أشرطته، فكان كثيرا ما يقول لمن يريد السؤال أثناء الدرس: الأسئلة بعد الدرس. لأن الطالب إذا قطع شيخه من حديثه فاتت فوائد كثيرة، لأن الشيخ يرتب هذه الفوائد في ذهنه، سيتكلم على هذه المسألة ثم يتكلم على هذه المسألة، فقطعه وإشغاله بما لا حاجة فيه تفويت لخير عميم. نعم، وقد يحصل للمعلم من ارتباك أو خطأ بسبب ذلك، لأن هذا الطالب يشوش على شيخه. من هنا ألف علماؤنا كتبا في آداب الطلب، وهذه الرسالة العظيمة منها. قال: وأن يكون القصد واحد، وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، أي دون تعصب لشيخك، النظر في الدليل، فقد توافق شيخك وقد تخالفه فيما يجوز فيه الاختلاف من مسائل العلم والفقه دون تعصب، وإنما التمسك بالكتاب والسنة. ففي هذه المباحثات والمناقشات متى ما كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية فوائد جمة. قال: فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار. لا شك بهذه المناظرة والمناقشة والمباحثة يحصل الخير، وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. هذا هو، يجعل الإنسان نصب عينيه أنه يتبع الحق، فإذا رأى من طالبه في مناقشته أدلة واضحة وبيانا، إما لخطأه وإما لترجيح القول الآخر، لا يستنكف، يرجع. فابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من الأدواء المهلكة التي تدب وتسري في قلوب المعلمين أو كثير منهم أنه يأتيه الشيطان: إنك إن تراجعت تنقصك الناس وزهدوا في علمك، إلى غير ذلك، فتنبه.
والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين.
الحذر الحذر، تحذير بليغ من هذا الإمام من التعصب المقيت الأعمى للأقوال دون نظر في أدلتها. وقد تقدم معنا في رسالة شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى التعصب المقيت وآثاره من النقولات الطيبة. فالتعصب داء قتال يصرف الإنسان عن الحق. فطالب العلم إنما يطلب العلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس، لا لأجل أن يكون جاهلا جاهليا في هذا الأمر فيتعصب لمن يتعصب له دون نظر في دليل ولا قول. هذا ما يجوز، ولو كان شيخك مصيبا للحق، إنما تتبع الدليل،
وهو أن يجعل القصد من المناظرة نص القول الذي قاله أو قاله من يعظمه.
هذا هو التعصب في هذه المسألة، أن يناظر من يناظر ويناقش من يناقش من أجل أن ينصر قوله الذي قاله أو أن ينصر قول شيخه، لا لأجل أن ينظر في الأدلة وما يقوله الخصم. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه، على لسان خصمه. فالأمر تعتريه أدواء خطيرة هي كمائن في النفوس، لابد أن يتفطن لها طالب الحق.
فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معمل للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد. كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح.
يقول: فإن التعصب المقيت مذهب للإخلاص. الإنسان المخلص الذي يريد وجه الله يتبع الحق ولا يتعصب للباطل، فهذا المتعصب للباطل ضعف إخلاصه أو كاد، ومزيل لبهجة العلم. فالعلم مباحثة في الأدلة واتباع للحق، فطالب العلم إذا حقق المسألة ونظر في أدلتها ووفقه الله للصواب فيها يجد في قلبه فرحة ولذة عظيمة. وهكذا إذا كان في نفسه أمر ثم بحث فوجد من يقول به من أهل العلم مما دل عليه الدليل يجد فرحة، فللعلم بهجة وفرحة. يذهبه التعصب المقيت لأنك جاهل وتدعي العلم، لأنك تشبهت بأهل الجاهلية في تعصبهم وأنت في طريق العلم. نعم، مؤمن للحقائق. فهذا المتعصب أعمى، لا يبصر إلا قول شيخه أو قول أصحاب مذهبه، ولو أتيته بألف دليل يرد قوله المخالف للحق وقول أئمته كأنه لم يرها. فاتح لأبواب الخصام، فتراه إنما يريد المغالبة ويأتي بكلام الأئمة يفهمه على غير مفهمه، ولربما وصل بهم الأمر إلى لي أعناق الأدلة من أجل أن ينصر قوله المخالف. وما يورث ذلك من حقد، وهو من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. أما أهل الإيمان فيتناقشون بذكر الأدلة. تأمل حال الصحابة لما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فخاض الناس في ذلك، يتباحثوا. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله. وقال الآخر: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. مباحثات فائدة واستفادة. هكذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المسلم. فتباحث الصحابة ووقع في قلب عبد الله بن عمر أنها النخلة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذه المناقشات العلمية. قال: كما أن الإنصاف، ما أحسن أن تنصف من نفسك. قال عمار: ثلاثة من الإيمان. وقال: الإنصاف من نفسك، أن تنصف من نفسك. قال: هو زينة العلم، أن يكون هذا المنصف متبعا للدليل، فإذا جاءه الطالب وأدلى له بالحجة المخالفة لقوله فإن كان منصفا قبل الحق وشكر من أتى به، لأنه قد أسدى إليه معروفا عظيما. أما صاحب التعصب فتراه يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، ولربما يعنف الطالب إلى غير ذلك. كل ذلك خطير، جد خطير. قال: وعنوان الإخلاص، هذه علامة الإخلاص. وعنوان الإخلاص الإنصاف وقبول الحق والرجوع إليه، لأن الشيطان يصد الناس عن هذا الباب العظيم. فمن جاهد نفسه لله رب العالمين ورجع إلى الحق المبين دليل إخلاص عظيم في قلبه. والنصح والفلاح، النصح لا شك، هذا المعلم متى ما رجع إلى الحق وبين خطأه في قوله أو أن قوله الذي قاله مرجوح والراجح خلافه للدليل الفلاني، كان ناصحا لطلابه صادقا معهم مبينا. ابن خزيمة يقول: وإني لا أستجيز أن أذكر لطلابي وأن أنصر مذهبي بحديث ضعيف، بمعنى أنه يبين للطلاب وينصح لهم. والفلاح في الدنيا والآخرة، لأنه كان على الحق وعمل به. نسأل الله أن يطهر قلوبنا مما لا يحبه ولا يرضاه، وأن يجعلها عامرة بالتوحيد والإيمان والإخلاص واليقين. والحمد لله رب العالمين.